هي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اكشف الغمة عن الأمة، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لهم الصعب سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في مادة السيرة النبوية، وما زلنا مع العهد المكي من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، ومع اللقاء 18. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع مسألة مهمة، وهي مسألة مجابهة الدعوة وأساليب المشركين في ذلك. ذكرنا فيما مضى من لقاءات وسيلة السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. ذكرنا الوسيلة الثانية، إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة، في هذا اللقاء مع الوسيلة الثالثة التي سلكها المشركون في مكة من أجل مجابهة الدعوة الإسلامية. هذه الوسيلة بعنوان الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن، ومعارضته بأساطير الأولين. الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن، ومعارضته بأساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة بمعنى الخرافة، قصص واهية من نسج الخيال تورث عبر الأجيال. يقول المصنف: كان المشركون بجنب إثارة هذه الشبهات يحولون بين الناس وبين سماعهم القرآن ودعوة الإسلام بكل طريق يمكن، فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للدعوة. شوف النبي يبدأ يتكلم، يرقصوا، يغنوا، يطبلوا، يصفروا، يزمروا إلى آخر، يعني تلك الوسائل اللي ورثها أتباعهم في زماننا، المراقص والمهرجانات والحفلات، مباريات كرة القدم وفتح الاستادات والمقاهي والطبل والزمر والأعراس في الطرقات وفي الشوارع والدي جي إلى آخر تلك الوسائل اللي بتبعد الناس عن الدين، سبحان الله. أو إذا رأوه يصلي ويتلو القرآن، يجي يصلي ويقرأ القرآن يعملوا الأحوال دي. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالكافر عارف ده، عارف ان ابعاد الناس عن القرآن هو السبيل للقضاء على الإسلام والمسلمين. ليه يا إخوة؟ لأن القرآن متن الرسالة، القرآن متن الرسالة، القرآن هو الروح، ربنا سمى كده: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يبقى سماه روحا وسماه نورا ليه؟ إيه قيمة الروح بالنسبة للإنسان؟ هي مناط حياته، الروح هي مصدر الحياة بأمر الله رب العالمين. لو خرجت الروح من البدن يحصل إيه؟ الموت. كذلك القرآن هو روح وحياة القلب، لو خرج القرآن من القلوب ماتت القلوب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي كمثل الحي والميت. يبقى الذاكر حي والغافل ميت وإن كان يمشي بين الأحياء، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعماها خلق القرآن منها، بعدها عن متن الرسالة ده عمى القلب والعياذ بالله. ولذلك في الحديث اللي كلكم يحفظه، حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فراجا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشاهد هنا في الدعاء أن تجعل القرآن ربيع قلبي. إيه هو الربيع؟ جدول الماء الذي فيه حياة الأرض الزراعية. يعني الأرض عشان تدب فيها الحياة محتاجة للري عبر الماء، بيجيلها منين؟ في جدول، قناة صغيرة بتأخذ من المصب أو من النهر أو من بعض الآبار، ويجري الماء كالعروق داخل الأرض. شوف انت القنوات دي اللي في الأرض الزراعية، تجد عامل كده اسمه الربيع، ده الجدول الصغير ده اللي بيشق الأرض كده ويتفرع يمنة ويسرة عشان يرويها. وعندنا الساقية قديما يشغل الساقية تصب على الايه، هذا الربيع اللي يوصل للأرض فتكون به حياة الأرض. فكذلك الشريان اللي فيه إمداد لحياة القلب هو القرآن. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. طب الربيع مش موجود، يبقى في موت. الأرض ما فيش فيها ربيع، فيش مية، يحصل لها إيه؟ تجف، يموت الثمر فيها، ما تخرج ثمرة. كذلك القلب، لو عمر القلب بالقرآن لكانت الحياة. هذا الكتاب يا إخوة به أخرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم البشرية الحائرة من الظلام الدامس إلى النور المبين. إن النبي أخذ بمنهج التلقي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلم الصحابة القرآن فأخذوه بمنهج التلقي، فكانت الآية تغير مسار حياة لقلوب علمت مراد الله عز وجل من كلامه فعملت، تمكن الله لها. فالأعداء يعرفون خطورة القرآن. كده تجد على مر الزمان، كان قديما مثلا في بلادنا في الكتاتيب اللي بتعلم القرآن، أول ما دخل الاستخراب بلاد المسلمين كان القراءات لازم يلغوا الكتاتيب دي خالص. ليه؟ لأن الكتاتيب هي الربيع، هي القرآن. وذلك اللي اتعلم في الكتاب قديما دلوقتي العلم اللي عنده اعظم اللي معاه دكتوراه. يعني قديما كان بس يقول لك خرج من الكتاب شكرا، كان بيتوظف بالكتاب ده، فكان بياخد اللغه مع القران يطلع متقنا. هما بداوا يجففوا المنابع دي ليه؟ انه عارفين ماده الحياه فين؟ في القران. فلا بد من اخراج القران من القلوب. فعشان كده هتجد بقى في بلادنا وغير بلادنا وسائل إعلام ليل ونهار هدفها كله نشر الرذائل وغمس الناس في المعاصي والزلات والمنكرات. كل البرامج أغاني ورقص وعري وفساد. ليه؟ عشان يبعدونا عن القرآن، عشان يبعدونا عن متن الرسالة. حتى لو حب يجيب لك برنامج ديني يجيب لك واحدة عريانة مع الشيخ. طب ازاي يبقى ديني ده والشيخ ده قاعد ازاي؟ الشيخ ابو عمة ده قاعد مع العريانة ازاي بالبرفان والنيولوك ده كله ازاي؟ واضح مصيبة كبيرة جدا. يبقى عم الشيخ كلامك يخالف فعالك، انت اصبحت قاطع للطريق، وده اللي هو الهدف. الهدف اسقاط من ينتسبون للدعوة، فيجيبوا مع واحدة ايه شبه عارية وتضحك له ويضحك لها وتهرج معه ويهرج معاها. خلاص خلاص. ودي اخطر حاجة يا اخو. ده حتى للأسف ابتلي بعض طلبة العلم ممن يدعون طلب العلم بعمل جروبات ولا هم لهم إلا مغازلة النساء. يا رب سلم، يا رب سلم. كل المنشورات عن الزواج، وعايز زوجة وعايز أخت منتقبة وعايز أخت، وتأخت له جزاك الله خيرا ربنا يسر لك زوجة حلوة. الله الله الله، خلاص ما خلاص ضيعنا المنهج، المنهج ضاع، فتنة. وصدق رسول الله: ما تركت فتنة أشد على الرجال من بعدي من النساء، من النساء. فبقى عندنا يا إخوة أشباه ملتزمين، أشباه ملتزمين، التزام ظاهري فقط، لكن عند المحك نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فطالب العلم لابد أن يحتاط ويتقي الله عز وجل فيما يكتب فيما ينشر، ودي قضية خطيرة جدا. الله سائلك، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، ودي قضية مهمة أوي. يبقى ننتبه لتلك الوسائل اللي بتبعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة النبي، وأصبح التدين عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم مجرد حروف بيتلفظ بها اللسان ونصوص تسرد وخلاص، لكن فين فين المقصد من هذه النصوص؟ كما ذكرت لكم مرارا إن الأصل في العلم التزكية، مش حمل النصوص، مش ان نكون عالما، مش ان نكون متكلما، لا، ده العلم وسيلة لمقصد. المقصد ايه؟ التزكية. يعني مثلا الخشية من الله ده مقصد وسيلة العلم. انما يخشى الله من عباده العلماء، يمين اللي بيخشى ربنا العالم، لانه عرف الله عز وجل. فين بقى الخشية؟ هذيك عندك العلم، فين الخشية من الله؟ هي دي القضية بقى، هي دي اللي لازم تتنافس فيها واللازم تحصل. يبقى أنا بتعلم عشان أخشى الله عز وجل، أخاف من الله عز وجل. الله سميع، الله بصير، الله عليم، الله رقيب جل جلاله. فلازم أتعلم عبادة المراقبة، علم القلب بقرب الرب عز وجل، فهتستقيم، فتستقيم. فإذا القرآن يا إخوة، القرآن، اهتموا بالقرآن حفظا تدبرا تلاوة فهما عملا، ودي قضية مهمة أوي. القرآن يحتاج لقلوب، إنه مادة الحياة، مادة حياة القلب القرآن. فكان الكفار في مكة عارفين قيمة القرآن وإنه بيصنع أمة. طب إحنا عايزين نبعدهم عن السبق، يبقى لابد أن نمنعهم من سماع القرآن، نبعدهم عن القرآن. وده اللي بيعمله وسائل الإعلام الحديثة في معظم بلاد المسلمين، مسابقات للغناء والرقص، صح، وأموال بالملايين الدولارات، ويجيب لك أطفال يغنوا ويرقصوا، لكن لو طفل حافظ القرآن الإعلام ولا يعرف القرآن. لا، مش عايزين قرآن، لازم واحد بيرقص، واحد بيغني، واحد بيعزف، واحد بيقول نكت، صح، واحد بيهرج، واحد تافه يعمل مهرجانات، خلاص كده وشغلنا ليل ونهار بالمهرجانات بتاعته والكلام القبيح البذيء، خلاص، وتضر عليهم ملايين، خلاص. ودي قضية خطيرة، شاب يفسد أجيال ويدمر مجتمعات بالتمثيل بتاعه، يربيه مع البلطجة وسوء الأدب وإلى آخره، وده نجم، نجوم المجتمع دول، وعنده أسطول سيارات بملايين الدولارات. ليه؟ عشان نجح في إبعاد الناس عن الإسلام، نجح إنه يحقق مخططات الأعداء، إنه يدمر مجتمع كامل، يفسد مجتمع كامل، يفسد أخلاق الناس. وطول ما الناس بتفسد هو بيزيد مالا وربحا، فبقى أصبح ماله مرتبط بإفساد الناس. كيف يتفنن في الإفساد؟ يتحول من التمثيل للغنى ويقلع مالط قدام الناس. ما لازم بقى كل اللي يجيب فلوس اعمله عشان تفسد المجتمعات. ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم يا رب. وللأسف إن البعض بينشر، يعني بيساعد في تنجيم هؤلاء بنشر مقاطعهم ومسلسلاتهم والمتابعة والمشاهدة إلى آخره، ودي أخطر حاجة يا إخوة. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى غلبة الأعداء بسبب إيه؟ إبعادنا عن القرآن. لو بعدونا عن القرآن خلاص انتهت القضية. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم، ما كانش يتمكن يقرأ القرآن عليهم فقط هم مجتمعين، يضحكوا يهرجوا يسخروا وهكذا. زي دلوقتي مثلا الهجمة على المشايخ والدعاء، شتى وسائل الإعلام ليه؟ هم مش عايزين حد يسمعهم، فلازم يشوهوا الصورة. متشددون متنطعون، دول تجار دين، دول مش عارف ايه، واللي بيقول لك تجار دين دول بياخد ملايين على البرنامج ده، ملايين، ده مش تاجر ده، خلاص كده التجار دين، مصيبة كبيرة جدا. فيبدأ يعمل حاجز بين العلماء والناس عشان الناس ما يتعلموش الدين، ما ياخدوش القرآن ولا السنة، فما يكونش قدامه غير بقى الفسقة من مغنيين ومرقصين ورقصات إلى آخره. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة، يعني بعد 5 سنين من النبوة. تخيل لا يستطيع يقرأ القرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم في مجامعهم، يطبلوا ويرقصوا ويهيصوا عشان ما حدش يسمعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك أيضا عن طريق المفاجأة دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة. وكان النضر ابن الحارث أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم. طبعا رستم ده كان كسرى فارس، وتقرأ بالضم رستم على لغة أهل مصر الدارجة، قلنا رستم خلاص، وتقرأ رستم لغة، واسفان ديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمة من نقمته خلفه النضر يجي ورا منه على طول ويقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ وده اللي بيحصل اليومين دول، مسلسلات وأفلام وبرامج وأقاصيص. ليه؟ عشان يبعدوا الناس عن الدين، يبعدوا الناس عن الإسلام. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر كان قد اشترى قينة، القينة اللي هي المغنية والراقصة، أهي نفس الآلات يا إخوة قديما وحديثا، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته، يسمع حد كده بيفكر في الإسلام. إيه قطع البث ولا إيه؟ يروح ياخده على المغنية على الراقصة. شوف المنهج واحد على فكرة، صح؟ المنهج واحد. تعالوا نعمل لكم كده حفلة. المهم، فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، ظبطيه يعني، حط له الأكل وهاتي له الخمر وارقصي له وغني له عشان ما يفكرش في الدين. الله أكبر. عشان كده يا إخوة حتى الأعداء في بعض الدعاء الجدد دخلوا لهم الباب ده، باب النساء، باب المال، فخلاص يأكلون ما يريدون، إن في سيديهات وفي ملفات، ملفات فسك وفساد خلاص. فلا تعجب لما تسمع كده بعض المجرمين من الدعاء المعاصرين على شاشات الإعلام بيهدموا ثوابت الإسلام ويتجرأوا على الدين وعلى الثوابت. ليه؟ لأن هؤلاء استغلهم الأعداء بالمال أو بالنساء أو إلى آخره، نفس المنهج.
فيقول أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. وفيه نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طبعا لهو الحديث يعني الغناء، لهو الحديث اللي هو إيش؟ الغناء، أي الغناء المصحوب بالمعازف، لأن التحريم على المعازف. أما الغناء كغناء بضوابط الشرع يجوز بضوابط الشرع. إزاي؟ في الأعراس، الغناء عندنا يباح في الأعراس، المرأة تغني للنساء بدون معازف، إنها بالدف فقط. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. الدف ده عبارة عن طار كده بدون شخاليل، ده للنساء. في العرس تيجي أخت تمسك الدف للعروس بين الأخوات وتغني لهم: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إلى آخر الكلام الجميل الطيب ده. تقول لها: يا عروسة صلي على النبي، يا عروسة وحدي ربك، يا عروسة خلي بالك من زوجك، يا عروسة قول يا ست الله يكرمك، كلام حلو وجميل في مكارم أخلاقه في كذا، يبقى ده جائز. وكذلك العريس، طب ما يغني له الرجالة، تغني له إخوانه ويهيصوا له برضه بدون معاسف، خلاص كده يغنوا له أغاني حلوة وجميلة، ماشي. يبقى أدي باب يجوز فيه، لأن الغناء أو الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. إنشاد، فيه إنشاد ديني جميل جدا بدون معازف، أغاني الأعراس والأفراح جميلة جدا جدا. وكان في فرقة قديمة اسمها فرقة النور، خلاص كده فرقة جميلة جدا بتاعت أطفال، كان لها أغاني جميلة جدا 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 بدون معازف وبدون إيقاع. يا سلام بقى لما تسمعها يا واد يا محمد، انت هتتجوز قريب ان شاء الله، تبقى تشغل فرقة النور. وكان لها كده بعض الأغاني الجميلة جدا اللي ترقق القلوب وتحيي الفضائل والأخلاق، زي أغنية يا سامعين ردوا علي، أفرحنا دي إسلامية. شوف حتى يا سامعين ردوا علي، ويردوا عليه أفرحنا دي إسلامية. وبعدين يجيب لك فيها قصة كده جميلة، كان ليا صاحب اسمه عمرو، جايب في فرح طبل وزمر. قلت له: أنا اسمعني يا عمرو، لما بيكلمه عايز ينصحه، قال لي: يا صاحبي دي ليلة العمر والمولى يغفرها ليا، يعني ليلة وهتعدي وربنا يغفر لي. قلت له: أنا اسمعني يا عمرو، مفيش حاجة اسمها ليلة العمر، لازم يا صاحبي نطيع الأمر حتى ولو صعب شوية، يا سامعين ردوا عليا. بعدين يقول لك: وعمرو سمع كلامي وتاب لربنا قدامي، قال لي: يا صاحبي في أيامي ما تغرنيش المعصية. جميل، حلو، غني، قول الكلام الجميل ده للعريس، سمعه. ولو اسمه محمد قول: كان لي يا صاحبي اسمه ايه بقى؟ محمد مثلا يعني، وهكذا. يبقى ده باب يجوز فيه الكلام الجميل اللي يعلم أخلاقه فضيلة ويبعد عن الرذائل، وندخل السرور المباح على قلوب المسلمين. ايه كمان؟ عند الاعمال الشاقه المرهقه، النبي يوم الخندق بيحفر الخندق والصحابه معاه تعبانين في جوع وشده وارهاق وتعب، عبد الله بن رواحه ارتجز ابياتا في شده العناء والتعب. ماذا قال؟ قال: اتينا، قال ايه؟ استنى كده، اتيناكم دي عند الانصار في العرس. قال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والنبي ردد معاه عليه الصلاة وأزكى التسليم، والصحابة يرددوا خلفه، فيذهب التعب. وكلام طيب عند الأعمال الشقة، ماشي. كذلك في الأسفار، أنت محتاج لحادي يحدوك الطريق يخفف عنك، لأن السفر قطعة من العذاب. النبي كان في سفر وكان فيه صحابي اسمه أنجشة، وكان صوته جميل قوي، فقال له: أنشدنا يا أنجشة، قول. بدأ أنجشة ينشد في الطريق، صوته كان جميل قوي، من جمال صوته الإبل بدأت تتراقص في الطريق. صوته جميل جدا، طبعا الإبل فوق منها الهوادج بتاع النساء،
بدأت تهتز الإبل هتسقط هتوقع النساء. فالنبي قال رفقا بالقوارير يا أنجاش، طب هد شوية لحسن القوارير يسقطن من الهوادج. وشبه المرأة بالقارورة لرقتها، إن القارورة عاملة زي الزجاجة، زجاجة من فضة جميلة فمحتاجة حفظ فيجوز في الأصفار. كذلك في الأعياد لما الصديق دخل على عائشة رضي الله عنها في يوم العيد وعندها جاريتان تغنيان، الجارية طبعا طفلة صغيرة يعني صغيرة سن، بيغنين بإيه؟ بأبيات شعر في يوم بعاس والنصر والكذا. فالصديق أنكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهما اليوم عيد، سيبهم يغنين، ما فيش معازف ولا شيء وكلام جميل وطيب، خليهم يفرحوا عائشة ويغنوا لها في يوم العيد، ما في مشاكل، هذا الذي يجوز شرعا. إنما خدني في حنانك خدني وعن الوجود ابعدني، ما ينفعش خالص يعني. حنان إيه بقى ووجود إيه؟ عايز روح فين يعني؟ بعدت عن الوجود، راحت القبر. فالغناء المباح دي شروطه، فلا تغني النساء للرجال ولا يغني الرجال للنساء، وما فيش معازف وكلام طيب وفي أحوال معينة وهكذا. فله الحديث في الآية اللي هو الغناء المحرم بقى اللي فيه معازف، سواء بقى كان عود أو جيتار أو بيانو أو مزمار أو كل بقى المعازف إياها دي. طيب وما فيش خلاف في الكلام ده، خلاف عند مرضى القلوب فقط وعند طلاب الدنيا فقط وعند المداهنين المتلونين فقط. إنما صاحب المروءة والدين يعلم أن الغناء بتلك المعازف محرم، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر، أو كما قال النبي المعازف. المعازف حرام. نشوف بقى قضية الاضطهادات بقى. أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا، مخططات أي، لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة. يعني بداية السنة الرابعة بدأت الاضطهادات بقى والوسائل اللي احنا ذكرناها دي في مجابهة الدعوة الإسلامية، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها، تشكيك، تكذيب، تضحيك، سخرية، منع الناس عن سماع القرآن، الغناء والرقص عشان يبعدوا الناس، لكن كان لسه ما فيش تعذيب. هنبدأ بقى ينتقل لمرحلة أخطر وهي التعذيب البدني بقى. وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية استشاروا فيما بينهم. ليه يا إخوة؟ دين الله عز وجل ينتشر ذاتيا مهما فعل الأعداء وأذيال الأعداء. ليه؟ لأن الله تعالى يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو بس محتاج لمحامي جيد يستطيع عرض هذا الدين، يعرضه للناس بأسلوب طيب. ودي القضية، كيف أنا كمسلم أعرض الإسلام الصحيح من الكتاب وصحيح السنة عشان يوصل للناس؟ إنما هو بينتشر، سبحان الله، دين الله عز وجل سبحانه. فمهما فعل الأعداء اعلموا أن الإسلام ظاهر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خلاص ده حكم، ده حكم، حكم الله عز وجل. المهم ان انا اكون سبب في ده عشان اؤجر وارفع، لان انا مبتلى بده، ربنا بيختبرني بده، هل فعلا هحمل هم الاسلام وامشي بالاسلام بين الناس ولا لا؟ فبدأوا يجتمعوا يتشاورون الان بقى، لان مش نافع كل الوسائل دي مش نافعه، لان ربنا على حتى نصا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني مهما ينفقون النفق إلى خسران بالنسبة لهم ولن ينجحوا في الوقوف أمام مادة الإسلام، إن دين ربنا عز وجل وهو الحق، والحق أبلج والباطل أجلج. بدأوا يجتمعون ويستشيرون بعضهم بعض، فقرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم بقى. طب نسجنهم ماشي، نعذبهم بالنار ماشي، ننفيهم ماشي، يبدأوا يشتغلوا بقى على الإيذاء البدني بقى، نفس المخططات في كل زمان ومكان. فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، كل رئيس قبيلة من اللي دخل من قبيلته الإسلام هاتوه، ويبدأ يعذبونهم في قبيلتهم ويضيقون عليهم. وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان، اللي عنده عبيد دخلوا الإسلام يسومهم سوء العذاب والعياذ بالله رب العالمين. وكان من الطبيعي أن يهرول الأذناب والأوباش خلف ساداتهم وكبرائهم أصحاب المصالح بقى، ويتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم، فجروا على المسلمين ولا سيما الضعفاء منهم ويلات تقشعر منها الجلود، وأخذوهم بنقمات تتفطر لسمعها القلوب. كان أبو جهل عليه لعائن الله هو فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه وما يقدرش يعذبه، رجل شريف له منزلة وعنده قبيلة وعنده عشيرة، فيكتفي بإيه؟ إنه يوباخه، صبعت أنت تترك دين الآباء والأجداد، يوبخ فيه ويأنبه. وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال، يتوعده أنا بقى أكلم الناس ما يشتروش من تجارتك وإنت هتخسر ومالك هيضيع وتجارتك هتضيع. والجاه وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به، إذا كان بقى دخل الإسلام ده ضعيف يضربه ويسلط عليه السفهاء يضربونه. وكان عم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته، شوف العذاب وشدة العذاب والإلام بقى، يجيب كده أوراق شجر النخيل يلف حصيرة من شجر النخيل ده من الغصون دي ويلف بيها ويحط الدخان تحت منه ومقيد. طبعا الدخان يا إخوة يعمل بصر ويعمل، سبحان الله، وهم صابرون رضي الله عنهم أجمعين، عشان تعرف إن إحنا في نعمة. ما رأينا ما رأوا وما عانينا ما عانوا، ورضي الله عنهم أرضهم أجمعين. ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه منعته الطعام والشراب وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية. يا رب سلم. مصعب ابن عمير كان يا إخوة في مكة يدعى بلؤلؤة الندوات، تعرف اللؤلؤة جوهرة، رغم صغر سنه كان الوحيد اللي بيؤذن له أن يجتمع مع زعماء مكة في دار الندوة، دار الندوة زي مجلس الشعب دلوقتي والبرلمانات، ما كان قريش برضه عندها برلمان اسمه دار الندوة، ده ما يدخلوش غير كبار السن فقط، الزعماء والقادة والسادة، أقل من 40 سنة لا، لازم كبار. طب مصعب شاب صغير كان يدخلونه معهم ويستثنونه، ليه؟ لرجاحة عقله، كان عنده عقل عجيب رضي الله عنه وأرضاه. مصعب سمع بالإسلام دخل الإسلام. مصعب كان ثريا، كان يلبس الحرير والدباج ويضع أطيب العطور. كان ثري جدا وأهله أثرياء جدا. دخل الإسلام، أمه بقى بدأت تعمل معاه كده، تعذبه، تمنع عنه الطعام والشراب، طردته وسابها وراح هاجر للحبشة، وعاد وقد انحنى ظهره، الجلد تخشف تخشف جلد الحية من شدة التقشف والمعاناة والتعب بعد النعيم. من أجل إيه يا إخوة؟ من أجل الإسلام. ترك الثراء والحرير والدباج والحياة المنعمة المطرفة والعطور من أجل الدين، وهو ده أول سفير في الإسلام. النبي لما بويع بيعة العقبة الأولى والثانية في مكة عشان يروح المدينة، أرسل من قبل أن يذهب للمدينة؟ هو أرسل مصعبا عشان يهيئ له المدينة. في فترة وجيزة ما من بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. عقل غريب جدا، سبحان الله، عجيب. مصعب نال الشهادة يوم أحد ولم يجد له كافنا إلا قطعة قماش، إن غطوا رأسه بدت قدماه وإن غطوا قدميه بدت رأسه. شكوا ذلك للنبي، قال غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه، ونال الشهادة مش لاقي له كفن، هو الساري اللي ترك الدنيا من أجل الدين ولم يرى ثمرة ولا نتيجة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. في مثل مصعب نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية رضي الله عن مصعب. وكان صهيب بن سنان الرومي، والرومي هذا طبعا صهيب الرومي عربي الأصل ليس روميا. لماذا يلقب بالرومي؟ لأنه عندما كان صغيرا أخذ أسيرا في جيوش الروم، عاش بينهم فترة طويلة فتعلم اللكنة الرومية بقى يرطن زيهم، فلقب بالرومي. زي كده ما تجيب انت طفل صغير تجيب مثلا أوروبا يبدأ يتكلم ألماني يرطن، خلاص كده ما بقاش عربي، يقول لك الألماني لا هو عربي بس لسانه تعوج. اتعلم اللكنة هنا، بيقول ايش لي بديش. خلاص، فكان يلقب بالرومي عشان اللكنة وتعلم اللغة وكذا، لكنه عربي الأصل. وكان صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول، من شدة التعذيب يفقد الوعي ما يعرفش بيقول ايه. احنا بنقول باللغة الدارجة عندنا في مصر يخطرف. يعني ايه خطرف؟ يقول كلام كده مش ما يعرفش بيقول ايه، فقد الوعي من شدة الإلام رضي الله عنه. وكان بلال رضي الله عنه وارضاه مولى أمية بن خلف الجمحي، فكان أمية يضع في عنقه حبلا يربطه بالحبل ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه وهو يقول أحد أحد. وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع، ما يدلوش طعام. وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في الرمضاء، أي رمال مكة المحرقة في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة حجر كبير فتوضع على صدره ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة، فيقول وهو في ذلك أحد أحد الله أكبر، ويقول لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. لو في كلمة يعني أشد من أحد أحد تضايقكم هقولها. الله أكبر. ولسان حاله، مش مقالي بقى، المقال قال أحد أحد، إنما لسان الحال يقول أحد أحد
فرد صمد، لا والد ولا ولد. رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد. يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد الفاني، ولكن قلبي فإنه ملك لربي عز وجل. القلب ملك لله يا إخوة. رضي الله عنه، سمع الصديق بأمره وبحاله فاشتراه وأعتقه لوجه الله. قيل أنه اشترى بسبع أواق أو بخمس من الفضة، وقيل من الذهب، مال كبير كتير جدا. فقيل أن أمية قال لو دفعت فيه أوقية واحدة لأعطيتك إياه، قال والله لو طلبت فيه مئة أوقية لدفعتها فيه. عمر لما علم بهذا قال سيدنا أعتق سيدنا. الله أكبر، سيدنا أبو بكر الصديق أعتق سيدنا، أي بلال بن رباح رضي الله عن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما مولا لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحديث فيما قال في السند يعني ضعيف سندا. فمات ياسر في العذاب، وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبولها بحربة فماتت، أي في موضع العفة رضي الله عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام، وزوجها ياسر أول شهيد في الإسلام رضي الله عنهما، وهي سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة لم يرحموا كبر سنه. هكذا الأعداء يا إخوة. وشددوا العذاب على عمار بالحر طارة وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى وبغطه في الماء حتى كان يفقد وعيه، يعني يدخلونه داخل الماء لغاية ما يفقد الوعي، وقالوا له لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزة خيرا، فوافقهم على ذلك مكرها، يعني من شدة التعذيب ما استطاع. فقال لهم ما يريدون، وجاء باكيا معتذرا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت في عفو يا عمار، ذاك النبي سأله قال كيف حال قلبك؟ قال مؤمن يا رسول الله بالله ورسوله. قال إن عادوا فعد، يعني رجعوا يعذبوك قل لهم تاني اللي انت قلته لا حرج، مدام مكره فلا اسم عليك. ودي من رحمة ربنا يا إخوة بالأمة، فالله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإكراه من ضمن الأعذار الشرعية. وكان أبو فكيهة واسمه أفلح مولا لبني عبد الدار، وكان من الأزد، فكانوا يخرجونه في نصف النهار في حر شديد وفي رجليه قيد من حديد. تخيل بقى قيد من حديد وفي حر الشمس المحرقة، طبعا الحديد بيسخن ولما بيسخن على البدن يا رب سلم. وفي بطحاء مكة يعني الحاجة، اللي منكم راح الأرض الحجاز وشاف الحر في الصيف نسأل الله السلامة، يعني حر لا يتحمل لا يطاق. سبحان الله، رضي الله عنهم أجمعين. فيجردونه من الثياب ويبطحونه في الرمضاء، ينيموه على الرمال المحرقة، ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك، فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل، يغشى عليه يعني يغيب عن الوعي. فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكانوا مرة قبل قد ربطوا رجلهم، جزاكم الله يرضى عليه، قد ربطوا رجله بحبل ثم جروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه حتى ظنوا أنه قد مات، فمر به أبو بكر رضي الله عن أبي بكر فاشتراه وأعتقه لله. إخوة، أبو بكر كان مسخر ماله لنصرة الدين ولرفع الحرج عن المستضعفين من المسلمين رضي الله عن أبي بكر. الأمة إخوة لها رجال. وكان خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، وكان حدادا شغال حداد، فلما أسلم عذبته مولاته بالنار. يقول لك يا إخوة كانت تجيب أعواد الحديد تشعلها على نوع حداد، تجيب الحديد تحطه على النار حتى يصير جمرات والعياذ بالله، ثم تضعه على ظهر ورأس خباب حتى يطفأ من شحمه، يعني شحمه جلده لما يسيح يطفي الجمرات دي. كانت تأتي بالحديد المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه ليكفر بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلم يكن يزيد ذلك إلا إيمانا وتسليما. كان المشركون أيضا يعذبونه فيلوون عنقه ويكذبون شعره، وقد ألقوه في النار ثم سحبوه عليها فما أطفاها إلا ودك ظهره. في يوم فر خباب من التعذيب، دخل على سيدنا النبي في الكعبة، والنبي قاعد مسجن إلى ظهر الكعبة ببرده، فقال خباب للنبي: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي، وكان إذا غضب يعلوه حمر على جبينه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسي فيشق إلى شقين، ويؤتى بالمقاريد فيقرض ما دون لحمه وعظامه، لا يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النصر محتاج لتضحية، ما تستعجلوش، لازم تبذلوا وتقدموا عشان ربنا يمكن لكم. وقد كان انتصر الإسلام ولا لا؟ وصلوا في ألمانيا، احنا في ألمانيا بنتكلم عن الإسلام ولا إيه؟ إن هل حد كان يتخيل في زمن النبوة إن الإسلام يخرج من مكة في بيئة كلها جبال؟ الإسلام فين دلوقتي؟ قريب من 2 مليار مسلم في العالم، إنه دين ربنا عز وجل. وكانت زنيرة أمة رومية اسمها زنيرة رضي عنها قد أسلمت فعذبت في الله وأصيبت في بصرها حتى عميت، فقيل لها: أصابتك اللات والعزة؟ فقالت: لا والله ما أصابتني، وهذا من الله وإن شاء كشفه. فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها، فقالت قريش: هذا بعض سحر محمد. طبعا المرأة التي كانت تعذبها ابتليت بالعمى في آخر عمرها، سبحان الله، جزاء من جنس العمى. وأسلمت أم عبيس جارية لبني زهرة، فكان يعذبها المشركون وبخاصة مولاها الأسود بن عبد يغوث، وكان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المستهزئين به. وأسلمت جارية عمر بن مؤمل من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب يعذبها طبعا قبل أن يدخل الإسلام، وهو يومئذ على الشرك، فكان يضربها حتى يفطر لغاية ما يتعب. تخيل بقى عمر بيضرب لغاية ما يتعب، يعذبها قد إيه؟ ثم يدعها ويقول: والله ما أدعك إلا سآمة، فتقول: كذلك يفعل بك ربك. الجزاء من جنس العمل. لكن شاء الله أن يسلم عمر رضي الله عن عمر ويكون فتحا على الإسلام والمسلمين. وممن أسلمنا وعذبنا من الجوار النهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار. وممن عذب من العبيد عامر بن فهيرة، كان يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول. طبعا عامر بن فهيرة اللي هو خادم الصديق، واللي كان بيرعى الغنم للصديق، واللي كان في يوم الهجرة ياخد الغنم عشان يطمس معالم الأقدام ومن باب التعميه على المشركين رضي الله عن عامر.
واشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه هؤلاء الإماء والعبيد وأعتقهن أجمعين. وقد عاتبه في ذلك أبوه أبو قحافة، كان لسه مدخلش الإسلام. أبو قحافة دخل الإسلام في عام الفتح، والد أبو بكر الصديق. فلما دخل الإسلام أبو بكر بكى، النبي سأله ما يبكيك؟ قال كان أحب إلي أن يسلم عمك يا رسول الله، كنت أتمنى أن يسلم مين؟ عمك أبي طالب، لأني أعلم أن هذا يفرحك. يا شوف الحب، لما أبو أسلم بكى. ليه بكى؟ كان يرجو أن مين اللي يدخل الإسلام؟ أبو طالب، لأن ده يفرح النبي. فإخوة كان بيحب النبي حب عجيبا رضي الله عنهم أجمعين. فاشترى العبيد وأعتقهم لوجه الله رضي الله عن أبي بكر. أبوه أبو قحافة قال أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت رجالا جلدا لمنعوك، بدل ما تعتق الضعفاء دول الناس الأقوياء عشان يخدموك. قال إني أريد وجه الله. فأنزل الله قرآنا مدح فيه أبا بكر وذم أعداءه، قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، في سورة الليل طبعا، الذي كذب وتولى هو أمية بن خلف، ومن كان على شاكلتي، وسيجنبها الأتقى هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأوذي أبو بكر الصديق أيضا، وقد أخذه نوفل بن خويلد العدوي، وأخذ معه طلحة بن عبيد الله، فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين، فلم يجيباه، فلم يرعواه إلا وهما مطلقان يصليان، ولذلك سمي بالقرينين إنهم اتربطوا مع بعض. هو سيدنا أبو بكر الصديق ومعه طلحة بن عبيد الله، وده أحد المبشرين بالجنة من عشرة رضي الله عن طلحة بن عبيد الله، فيسمى مع الصديق القرينان. ليه؟ لأنهم متربطوا سوا عشان يتمنوا عن الصلاة، فربنا أطلقهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم، ولذلك سمي بالقرينين. وقيل إنما فعل ذلك عثمان بن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله. المهم، والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دخل في الإسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال، وكان ذلك سهلا ميسورا بالنسبة لضعفاء المسلمين ولا سيما العبيد والإماء منهم، فلم يكن من يغضب لهم ويحميهم، بل كانت السادة والرؤساء هم أنفسهم يقومون بالتعذيب ويغرون الأوباش، ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعبا جدا، يعني صعب أنهم يعذبون الأشراف الكبار كعثمان وغيره وغيره إلا ما كان من أقاربهم، إذ كانوا في عز ومنعة من قومهم، ولذلك قلما كان يكترئ عليهم إلا أشراف قومهم مع شيء كبير من الحيطة والحذر. طيب بالنسبة لسيدنا النبي بقى عليه الصلاة وأزكى التسليم، إيه موقف المشركين من النبي؟ طب ده موقفهم مع الضعفاء، مع العبيد، مع كذا، مع الأشراف. طب النبي حالهم مع إيه؟ ده إن شاء الله اللي نشوفه نقدر بقاء، وكان لنا لقاء إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن هنشوف بعض ما ورد من أسئلة في عجالة عاجلة عبر هذا البث والبث السابق بإذن الله تعالى. طيب قبل ما أبدأ الأسئلة اللي ورد لنا، بس كان في سؤال جاءني على الخاص قبيل الصلاة، هذا السؤال عن حكم لعب الورق، وإحنا بنسميه الكوتشينة، البعض بيسميه الشدة، الشدة، خلاص كده، إيه الحكم الشرعي؟ طيب أنا عايز أحط بعض القواعد كده في المسائل دي المتعلقة بالألعاب. عندنا إخوة فيما يسمى اللهو المباح، اللهو المباح لا يمنعه الإسلام بشروط، إذا كان هذا اللهو ليس فيه ما يتعارض مع الكتاب والسنة، لا يؤدي إلى تفويت فريضة أو واجب شرعي، ما يعطلنش على الصلاة، ما يعطلنش عن بر والدين،
ما يعطلنيش عن صلة أرحام، ما يضيعش وقتي في الباطل، فإن كان كذلك يباح. طيب نيجي بقى نسقط الحكم ده على الكوتشينة أو الشدة أو الورق، هل الورق يأخذ نفس الحكم ده؟ تعالوا نشوف حكم اللعب بالورق. هنقول الورق ده إن كان مباحا ولا يعطل عن واجب ولا فريضة وكذا، فهو من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، لأن في مضيعة بلا فائدة، فلذلك حرمه جل العلماء. قالوا الأصل أصلا في الورق في نشأته إنه جالب للمقامرات، لأنه أصلا أنشئ من أجل المقامرة، الميسر يعني، ومعروف حكم الميسر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر هو القمار ده، فالورق ده أصلا الأصل فيه إنه يعني اخترع من أجل المقامرات، يلعب اتنين مع بعض ويدفعوا الأموال، فده يحرم قطعا. طيب ما فيش مقامرة يا عم الشيخ، طيب هل بيؤدي لتفويت واجب شرعي؟ نعم، ده في ناس بيسهروا الليل كله أمام الورق صح؟ ويناموا عن صلاة الفجر، يبقى الحكم إيه؟ حرام، حرام لا شك، لأنه فوت عليك فريضة وضيع وقتك، والوقت رأس مالك، فهنا تأتي الحرمة في اللاعب ده. طيب إيه كمان؟ بنقول إن لعب الورق في الغالب يحمل على المشاحنات والمشكلات، اتنين بيلعبوا بعض، واحد غلب والتاني اتهزم، ممكن يشتمه صح؟ ممكن يتضايق منه، ممكن يخصمه، انت بتسرق وتبدأ السباب بقى، ده انت بتعمل في الورق، ده انت مش عارف بتمكر، ده انت بتعمل ايه، اهو ادى الحرام تاني اهو، يبقى من اجل هذا يحرم. ايه كمان؟ يبقى ادى للمشاحنات، ايوه قد يكون وسيلة للمقامرات، وحتى في صورة غير مقصودة يعني. طيب احنا قاعدين في البيت بنلعب، الزوج والزوجة مثلا، اكسبك تقوم تعمل لي كوباية شاي، ما هو قمار خلاص، انت بتلعب على المشروب الان صح، بيلعب على المشروب، يبقى ده قمار يحرم. اللي يغلب مش عارف يعمل ايه ويحط شرط معين كده، لو انا غلبتك هتعملي كذا وكذا وكذا، ما هو ده القمار، يبقى وقعنا في الحرام. وقعنا في ايه؟ في الحرام اهو. البعض بيقول لي طبعا يا شيخ لو كان مثلا احيانا باخد مع الزوجه كده دور من باب تاليف قلبها، لا يعطلني على واجب ولا عن فرض ولا في مقامره ولا في اي شيء، بل ممكن اضحكها وتضحكني، ان كان بالضابط ده دون تضييع للوقت نتجاوز عنه، نتجاوز ايه؟ لكن إن كانت محاطة بالمخالفات التي ذكرت فالحكم التحريم، والله أعلى وأعلم. طيب أخونا عبد الله بيسأل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إذن حضرتك يا شيخنا الفاضل، إزاي أفرق بين الحديث الضعيف والحديث القوي؟ عليكم السلام وبركاته. بقولكت حبيبي، حبيبي عشان تفرق لابد أن تدرس ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، لأن الحديث الصحيح له شروط: أن يرويه العدل، الثقة، يكون متصل الإسناد بلا علة وبلا شذوذ، فده كله تفهمه عن طريق دراسة علم الحديث، دراسة المصطلح. طب على ما تدرس بقى، ربما يكون مبتدئ أو كذا، إزاي تعرف الحديث إذا كان صحيح أو ضعيف؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، هات الحديث أي جملة منه حبيبي تكتبها على محرك الباحث جوجل، وتكتب جنبها كلمة الدرر، ألف لام دال ره ره، ده موقع حديثي اسمه الدرر الثانية، مجرد ما تكتب بس جملة من الحديث هتروح دايس كليكة، هيفتح لك الموقع الدرر الثانية الحديثية، تروح دايس تخش هيجيب لك الحديث بألفاظه بدرجته بمكانه في الكتب صحيح ولا ضعيف، فده بيكون أيسر لك عشان تتثبت من صحة الحديث حتى تتعلم بإذن الله، وربنا يعلمنا وإياك حبيبي، ربنا يرضى عليك. أختنا حنان بتقول ربنا يحفظها: هل الجنة التي خرج منها آدم هي جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ الراجح أنها جنة الخلد وليست جنة في الأرض، بدليل قلنا اهبطوا منها والإهباط من علو وليس من الأرض. فالجنة الواردة مع آدم هي جنة المأوى. الأخت الفاضلة ضحى بتقول السلام عليكم شيخنا، عليكم السلام. كانت تقول هل الدخول إلى الموقع المواقع الإلحادية والرد على الناس بطريقة شرعية وفي نطاق المنطق والأدب يعتبر مطلوب شرعا ومن أنواع الجهاد أم أنه منهي عنه؟ بارك الله فيكم. أحسنت السؤال. لا يجوز الدخول على تلك المواقع إلا لعالم متقن أو طالب علم متحقق. لماذا؟ لأنه ربما لو دخل أي حد على تلك المواقع معلوم أن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فربما يتأثر بشبهة من الشبهات وليس عنده العلم الكافي للرد أو للفهم. فنقول لا يدخل تلك المواقع للرد إلا العلماء وطلاب العلم المتقنين، فإن كان كذلك فهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله رب العالمين نصرة للدين وإحقاقا للحق. بيسأل السائل شيخنا الفاضل أحسن الله الأمين يا رب وأحسن الله عليك حبيبي، لو تفضلتم بكلمة لمن يحتفل هذه الأيام بعيد المرأة من المسلمين جزاكم الله خيرا. عيد المرأة ده جديد، ده جديد والله. لا في المغرب. طيب الله يكرمك. عيد المرأة أنا لا أعلم به إلا الآن، يعني أنا أسمع عن عيد الأم لكن عيد المرأة ده جديد يعني. خلاص ها خاون تاك باللغة الألمانية. نعم نعم. طيب أحسنتم. طيب عيد المرأة أو عيد الأم أو ما شابه ذلك، سيدنا النبي عليه السلام قال إن لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما وجد الناس في المدينة يلعبون في أيام معينة فسأل عن لعبهم وفرحهم، قال هذا أعياد لهم، قال إن الله أبدلكم خيرا من هذه يوم الأضحى ويوم الفطر. فإحنا عندنا في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أولا عيد المرأة ظلم للمرأة، عيد الأم ظلم للأم. لماذا؟ طبعا يا أخوة لابد أن نعي أن غير المسلمين اخترعوا تلك الأعياد لفساد الحياة الأسرية عندهم، لفساد الحياة الأسرية، وما فيش حاجة اسمها صلة أرحم، ما فيش حاجة اسمها بر والدين. الولد مجرد بس 18 سنة خلاص يرمي أمه في دار مسنين أو يبعدها مش عارف في دار العجزة أو يبعدها مش عارف فين، ما فيش عندهم الكلام ده. فهم اخترعوا الأيام دي كلها إيه؟ من باب بس إعادة الود للأسرة. إنما احنا كمسلمين أنا لو غفلت عن أمي لحظة أكون عاقا لها، فما عندناش حاجة اسمها عيد أم يوم في السنة أبدا نجيب لها هدية أو نجيب لها، وإحنا أصلا في عقوق دائم. نقول لك لا ده مش عيد وده بدعة ومحدثة. إحنا عندنا إكرام الأم في كل لحظة، أنا عندي الجنة تحت قدميها. كذلك المرأة من الظلم البين لها أن نكرمها في يوم في السنة، ده المفروض المرأة تكرم في كل لحظة، وده الإسلام اللي حسنا عليه. ده النبي قال للأزواج واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعلى ما في الضلع عواجه فإن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته ظل فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان النبي في مهنة أهله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فديننا تكريم للمرأة وعز للمرأة وشرف للمرأة، أما أن يكون ما يسمى بعيد المرأة فهذا من البدع والمحدثات وهذا ظلم للمرأة وإهانة لها. فالمرأة تكرم عندنا في كل لحظات. نعم طب ليه خلصت ليه الكاميرا؟ طب ما ينفعش غيرها؟ طب اوكي. طيب احنا بنعتذر للإخوة بس الكاميرا البطارية فرغت لكن الصوت موجود معكم. فنقول أخونا محمد عبد يقول شيخنا الفاضل أنا كنت في سفر ودخلت المدينة بعد صلاة الظهر وصليت الظهر وفي العودة صليت العصر ركعتين في الطريق، هل هذا الفعل صحيح؟ طيب ما دمت في السفر ذهابا وأيابا فلك رخصة القصر حتى تعود لبلدك. خلاص كده يعني أنت مسافر رحت مدينة معينة حتى وإن وصلت لها ما دمت في سفر أنت لك القصر والجامع حتى تعود إلى بيتك وموطنك. أخونا الفاضل سعيد مرحبا من أهل المغرب، مرحبا بكم حبيبي. مولانا الشيخ هل حتى بث العلم الشرعي والدعوة لله نوع من أنواع الجهاد؟ أحسنت السؤال. نعم حبيبي بل من أشرف أنواع الجهاد، فطلب العلم تعلما ونشر العلم تعليما من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. الله تعالى قال عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن والدعوة بالقرآن ونشر القرآن وتعليم الناس القرآن، فهذا نوع الجهاد. لأن الجهاد أقسام، في عندنا جهاد النفس، في عندنا جهاد النفس على طلب العلم وتحصيل العلم ونشر العلم، وجهاد النفس أمام الشيطان والبعد عن الانحراف ومجاهدة الشيطان وتحزين الشيطان، دي كلها أنواع جهاد. في جهاد المنافقين بالحجة والبيان، في جهاد المشركين المحاربين المقاتلين بالسنان، وهكذا، هذه كلها أنواع للجهاد. فمن أعظم وأجل أنواع الجهاد تعلم العلم الشرعي وبث العلم الشرعي بالنشر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أختنا الفاضلة ألا بتقول: السلام عليكم شيخان الفاضل. وعليكم السلام. كانت بتقول: هل كل أهل الجنة يرون الله عز وجل؟ نعم نعم، المؤمنون جميعا يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون جميعا يرون ربهم، فأبشري بخير أختنا. بتسأل أيضا: اغتبنا وظلمنا ناس كثيرة، كيف نكفر عن ذلك مع العلم أننا لو تحدثنا مع هؤلاء أننا ظلمناهم في كذا وكذا نتسبب بمشاكل كبيرة معهم، جزاك الله كل خير. أحسنت السؤال. بالنسبة للغيبة أو النميمة أو السب أو ما شابه، إن أردنا التوبة منه لابد من رد المظلمة، فكيف نرد مظلمة في غيبة تؤدي لفساد أكبر؟ نقول: ليس من الحكمة أن تخبر من اغتبته أنك اغتبته أو نممت فيه، هذا ليس من الإسلام، لأن الإسلام جاء من أجل تقليل الشر وليس زيادة الشر. لكن كيف أتوب من غيبة فلان؟ أول حاجة إننا بندم على الفعل، والندم توبة. ثانيا: لا أكرر وأعزم على عدم العودة، وهذا من شروط التوبة. ثالثا: إن أنا أرد غيبته في مجلس الغيبة بقى، يعني كنت اغتبت فلان مع فلان، أروح لفلان أقول له: يا فلان أنا قلت في حق فلان كذا وكذا وكنت مخطئا، يبقى لازم أرد الغيبة مع من تكلمت معهم إن تيسر لي اللقاء بهم، فإن عجزت فأنا في حل. رابعا: أبدأ أدعو لمن اغتبته بالمغفرة، فدعائي له يعد في ميزان حسناته ولعله يرد بعض الحقوق. لكن لا تخبروا من اغتبتموهم أو نممتم عنهم، لا تخبروهم بالفعل، لأن هذا يؤدي إلى فجوة ونفور، وربما أدى إلى مخاصمة أو مشاحنة، وربما أدى لعدم اطمئنان فيما بعد في العلاقات، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي. جزاكم الله خير حسن استماع، والسلام عليكم.